بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة أنه قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس بذلك. فأخبرت أبا سعيد فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك: إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال: كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا. إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتري الذي تريد من التمر.
نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. يعني أن أبا نظرة سأل ابن عباس عن الصرف، وهو شراء يعني الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فقال بدليل الحكاية يعني السياق يدل على أن هذا هو المقصود من السؤال، شراء الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. فسأله ابن عباس فقال له: أيدا بيد؟ تشترون الذهب بالذهب يدا بيد وتشترون الفضة يدا بيد؟ قال له: نعم. قال: فلا بأس به. فدل جواب ابن عباس على ما سيأتي من سياق الأخذ والرد، أن ابن عباس أفتاه بجواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة كيفما حصل، سواء كان متماثلا أو كان متفاضلا. أهم شيء أن يكون يدا بيد ولا يكون هناك نسيئة. قال أبو نظرة: فأخبرت أبا سعيد فقال: إني سألت ابن عباس عن الصرف، أو فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ يعني هذا يدل على أن جواب ابن عباس كان على أنه لا بأس ولو حصل تفاضل. وتقدم معنا مرارا في الأحاديث الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. فيه حسن الظن، ظن أبو سعيد ظنا حسنا بأخيه ابن عباس، هو يعرف أن ابن عباس إنما يفتي بما يقتضيه الشرع، ويعرف أن ابن عباس خفيت عليه هذه السنة، فيقول: أنا سأكتب إليه بما عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يرجع يفتيكم بجواز هذه المعاملة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، يعني أن يبيع الذهب بالذهب متفاضلا أو يبيع الفضة بالفضة متفاضلا. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره. من الذي يقول هذا؟ أبو سعيد، يعني ساق الدليل على المنع، وهو أن بعض غلمان النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من التمر الفاخر كما تقدم في الروايات الماضية، فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أن التمر الذي لهم في خيبر ليس من هذا التمر الجيد. فمن أين أتى هذا العامل بهذا النوع الفاخر من التمر؟ فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا، يعني عندهم تمر معين في حدائق معينة في خيبر وليس في هذا النوع الجيد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف أنواع التمر فأنكر قال هذا ليس من تمرنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فأجاب هذا الغلام أو هذا العامل بما جرى أنه باع الردي يعني باع الردي وأخذ الجيد وزاد في الردي. قال أضعفت أربيت لا تقربن هذا، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بفعلك هذا قد وقعت في الربا. قال لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، إذا لم تطب نفسك أن تأكل من هذا التمر لشيء من الرداءة وتطمع في الأفضل والأجود فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. هذه هي الطريقة الشرعية المباحة الجائزة في الوصول إلى ما يريد الإنسان وهو بعيد عن الربا. ففيه أن المفتي وأن المعلم وأن المجيب أنه يرشد الناس إلى الأبواب الحلال، فهم يأتون يسألون عن دينهم، وهذا يدل على أنهم فيهم خير ولا يريدون الوقوع في الحرام، وأنهم يريدون الوصول إلى ما يريدون بطريق الحلال وإلا ما جاءوا يسألون. ففي أن المفتي والمجيب والمعلم إذا سئل عن شيء محرم ويعلم أن هناك ما يعوض بدلا عن هذا المحرم أنه يرشد، هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من فتح باب الخير والحلال والمباح للناس. فالناس يحتاجون إلى أمور فبسبب جهلهم بأنواع المعاملات قد لا يعرفون للوصول إلى ما يريدون إلا هذه الطرق المحرمة أو هذه المعاملات الممنوعة. فأنت يسألك السائل عن شيء محرم في بيع أو في شراء أو في أكل أو في شرب أو في لباس أو في أي نوع من أنواع المعاملة، فأنت لا تسد عليه الباب وتعلم أن هناك بابا مشابها لهذا الباب وينتفع به السائل، فتترك إخباره وإرشاده ودلالته إلى هذا الأمر الحلال. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه سد عليه هذا الباب المحرم وفتح له باب الحلال، سد عليه هذا الباب المحرم، لأن المحرم يؤدي إلى سخط الله عز وجل على العبد، وفتح له باب الحلال. فهذه طريقة نبوية في عشرات الأحاديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو السائلين إلى ما يحتاجون إليه من طرق الحلال. فليكن على بال المفتي أو المجيب أو المعلم هذا الأمر، أنه يفتح للناس أبواب الحلال والخير، حتى يعني سبحان الله يظل فترة طويلة وهو يحتاج إلى نوع من أنواع الطعام أو معاملة وهو محتاج إليها ومضطر إليها، فيحال بينه وبين الحلال، مع أنه كما تقدم في الحلال غنية عن الحرام، في الحلال غنية عن الحرام. فهذا لكن الحمد لله طريقة أهل الحق والسنة والصواب والخوف والورع، أنهم لا يعطون للناس جميع ما يشتهون، ولو لم تكن هناك بدائل شرعية جائزة وهي حلال، لا، إذا وجد بدلا عن الحرام ما هو حلال أرشدتهم إليه، وإذا لم يوجد فعلى المسلم أن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ولا يتعداها، فإن الجنة حفت بإيش؟ بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. ليس كل شهوة لابد أن يصل إليها الإنسان سواء كان بطريق الحلال أو بطريق الحرام. هناك من الحلال ما يغني عن الحرام، وإذا لم يوجد فالواجب على المسلم أن يمتثل حكم الشرع وأن يصبر على المكاره وأن يقمع النفس عن الشهوات المحرمة، فإن الجنة حجبت بالشهوات والنار حجبت بالمكاره. فلأجل هذا لا يكن الداعي إلى الله أو يكن طالب العلم كأولئك المتساهلين من الحزبيين وأهل البدع الذين بحجة عدم التضييق على الناس فتحوا لهم أبوابا من أبواب المحرم، من أبواب المحرم بحجة أنهم لا يضيقون على الناس. لا، الدعاة إلى الله وطلاب العلم وأهل العلم كما عبر بعض علمائنا ليسوا مفوضين في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما وظيفتهم البلاغ، والذي يحكم ويقضي ويختار هو الله سبحانه وتعالى، ليس يعني العالم مفوضا أنه يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه وهذا مستحب والناس يحتاجون إلى هذا الشيء، فإذا أنا لشعوري بحاجتهم أبيح لهم أو آذن لهم في أوقات أو أخاف عليهم فآذن لهم. لا، الداعي إلى الله ليس مفوضا في دين الله سبحانه وتعالى، بل ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وهكذا يأمر من وراء من الأمة بالاستقامة، فاستقيموا إليه واستغفروه. فهكذا يجب على المسلم أن يعرف أن هناك أمورا مباحة وأن هناك أمورا محرمة، فالمحرم إذا لم يكن له بديل من الحلال فأنت تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى بما فيها من شهوات وملذات وبما فيها من قصور ودور وبما فيها من متاع وبما فيها من الأمور الكثيرة، جعلها كلها دارا للابتلاء والاختبار والامتحان. من هذا الذي يقف عند حدود الله؟ ومن هذا الذي يتعداها؟ من هذا الذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي؟ ومن هذا الذي يطيع هواه ويتبع شهوته ويسير على ما يملي عليه شيطانه؟ من هذا الذي يقف؟ ومن هذا الذي يتعدى ويتجاوز؟ من هذا الذي يصدق في استقامته؟ ومن هذا الذي يتلاعب؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهكذا يقول ربنا عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا وجد عند طالب العلم يعني الأبواب الحلال فهو لا يقصر، يرشد الناس ويوسع على الناس بحسب توسيع الله سبحانه وتعالى، يوسع حيث وسع الشرع ويقف حيث وقف الشرع، ولا يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى ويفتح للناس أبوابا كما ترون في المفتين، مفتي الضلالة من هؤلاء العلماء علماء الضلالة الذين يسايرون الناس على حسب ما يشتهون، على حسب ما يريدون، على حسب ما يهوون، فإذا لن يبقى معنا شيء حرام، لن يبقى معنا شيء ممنوع إذا فتح باب التساهل، وأنه لابد أن نوجد البديل للناس فيما يشتهونه وفيما يريدونه. أين الوقوف عند حدود الله؟ أين يعني ظهور التفاوت بين أهل الطاعة وأهل المعصية، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين أهل الامتثال والانقياد وأهل التعدي والتجاوز؟ ما يظهر فرق، لا، لكن الشرع جاء ليحول بين الناس وبين شهواتهم الباطلة، بين الناس وبين عاداتهم السيئة، بين الناس وبين أهوائهم المنحرفة. من هذا الذي يتغلب على هواه ويتغلب على شيطانه ويؤثر طاعة ربه سبحانه وتعالى على شهوة نفسه أو على ما يمليه عليه شيطانه أو على ما يمليه عليه عقله القاصر أو شهوته الهابطة؟ فمن هنا يظهر المؤمن الصادق من الكاذب المنافق. فلهذا بارك الله فيكم، هذا يكون يأخذ بعين الاعتبار أن طالب العلم أو صاحب العلم ليس مفوضا في دين الله عز وجل. الحلال حلال والحرام حرام والممنوع ممنوع والمرخص فيه مرخص فيه. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. في البخاري معلقا من قول الزهري رحمه الله قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. فأين التسليم عند هؤلاء الذين يفتون الناس بما يريدون؟ أين يظهر التسليم؟ إذا كنت أنا أخاف على المسلم أنه يمشي إلى الأمام، أقول له: تعال أنا أنظر لك حلولا شرعية، أنا أنظر لك حلولا شرعية، سواء وجدت هذه الحلول الشرعية أو لم توجد. يذهبون يخترعون ويأتون لهم من العدم بالرخص الشرعية، وليست هي برخص شرعية، وقد تكون هي رخص شيطانية لأنه لا يدل الدليل على جوازها. فما أحسن على طالب العلم أنه يقف مع حدود الشرع، لا يتكلف، يقول له العام: أنا لابد أن أفعل هذا الشيء. يقول: يا أخي أنا ما عندي مخرج لك، أنا ما عندي مخرج لك، ولست مكلفا أن تأتي بكل من يصيح ويصرخ ويقطع ثيابه بمخارج. ها، إذا دق برجله الأرض أو قطع ثيابه كيف تقول هذا حرام أنا لابد أفعل؟ تقول: يا أخي أنا ما عندي، أنا لست مفوضا في دين الله، أنا الذي أعلم أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز. فاتق الله واترك هذا الشيء، وما يضيعك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أبدلك الله ما هو خير منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهكذا يعود المسلم أنه يقف عند الشرع، بخلاف للأسف الشديد كما سمعتم المفتين من الحزبيين وأهل البدع والأهواء، فإنك تجد لهم فتاوى غريبة وشاذة. هل يفتي بهذا مسلم؟ بسبب هذا الأمر، أنهم يفتحون من أول وهلة لأنفسهم باب مسايرة الناس فيما يشتهون، باب مسايرة الناس فيما يشتهون. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث جابر قال: ومحمد إيش؟ محمد إيش؟ ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. فمشكلة يا أخي، إذا كان الداعي إلى الله وطالب العلم يمشي مع السيل، إذا اتجه السيل يمينا اتجه معهم، مشى شمالا اتجه معهم، يعني ما يقف أمام الناس. ولهذا تجد دعاة الحزبيين كثيرا ما يقولون للناس: نحن معكم ونحن مع قضاياكم ونحن مع مطالبكم، وأنتم مظلومون وغيركم ظلمكم، وأنتم لكم حقوق ولا بد أن نأخذها من الذين عندهم الحقوق. فلا يقولون للناس أو لا يفهمون الشعوب أنهم واقعون في أخطاء، وأن هذه البلايا التي تنزل عليهم إنما هي بسبب ذنوبهم وأخطائهم. وهذا لا شك أنه يفرح العوام والمقصرين وجمهور الشعب حينما يقال لهم أنتم مظلومون، أنتم أصحاب حقوق وغيركم هو الظالم. ففي كل شيء إذا رأى موجة المجتمع ذاهبة يمنة مشى معها، وإذا ذهبت يسرى مشى معها، وإذا اتجه إلى الأمام أو رجع إلى الخلف، فصار المجتمع هو الذي يسير كثيرا من الدعاة أو طلاب العلم أو من يزعمون أنهم قادة الأمة، بدل ما يكون صاحب العلم هو المؤثر والمؤثر والموجه للناس والآخذ بأيديهم إلى بر الأمان، يصير الواقع هو العكس، أن المجتمعات بضغطها ومطالبها وشهواتها وتوجهاتها هي التي توجه الدعاة وطلاب العلم، ما كان حسنا بالأمس يصير سيئا اليوم، وما كان سيئا بالأمس يصير حسنا اليوم، وما كان منكرا صار معروفا، وما كان معروفا صار منكرا، وهكذا، بسبب عدم الثبات. عدم الثبات، عدم يعني فهم أن طالب العلم ليس مفوضا في دين الله سبحانه وتعالى، يحلل ما شاء ويحرم ما شاء ويسقط الوجوب متى ما شاء. يا أخي لا، دين الله سبحانه وتعالى كامل، وليس على العباد إلا أن يمتثلوه وأن يعملوا بما جاء فيه. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده من أتباعه ومن حملة العلم الشرعي من وراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه قضايا مخصوصة فتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال وأرشد إلى الحلول المباحة والجائزة للوصول إلى ما يريدون. وإلا أشياء كثيرة حرم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتح لهم يعني يعطيهم البديل. فمسألة لابد من الإتيان بالبديل هذا ليس بأمر شرعي، في كل شيء لابد أن نأتي بالبديل، كل شيء محرم لابد أن يوجد شيء بديل يشابه أو أفضل منه أو أعلى منه، هذا ليس بقول شرعي. إذا وجد البديل الحمد لله، وإلا أين الامتثال؟ أين الابتلاء؟ أين الصبر على الشدائد؟ أين رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى تفوته شيء من أمور الدنيا فيصبر ويحتسب ويجد أجره موفرا يوم القيامة؟ نعم، لابد المسلم أن يذكر أن له حياة أخرى، ما فاته في الدنيا يلقاه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زال فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخله بصاع جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فشريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي ثمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه.
أحسنت. نعم، هذا أيضا حديث أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، على الوصف المتقدم أنه الذهب بالذهب الفضة بالفضة لا بأس من حصول التصارف ولو كان متفاضلا إذا كان يدا بيد. قال: فإني لقاعد عند أبي سعيد، ثم ذكر ما تقدم يعني في الرواية الأولى، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما. إيش معنى فأنكرت ذلك لقولهما؟ يعني هو أخذ عن عالمين من علماء الصحابة أن هذا جائز. من هذان العالمان؟ إنهما ابن عمر وابن عباس. سألهما عن الصرف، ولو كان هناك تفاضل في الجنس الواحد فأفتياه بأنه لا بأس إذا كان يدا بيد. فسمع أبا سعيد الخدري يحرم هذه المعاملة إذا كان هناك تفاضل مع اتحاد الجنس، فقال: فأنكرت ذلك لقولهما. يعني سبحان الله، هو عنده كلام عالمين، فكيف يقول أبو سعيد أن هذا حرام؟ فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق ما تقدم في الرواية الأولى مما يدل على تحريم يعني بيع الشيء بجنسه إذا كان متفاضلا وإن كان يدا بيد، لأنه كما تقدم معنا في الدروس الماضية إذا اتحد الجنس فيشترط إيش؟ إذا اتحد الجنس يشترط التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس لكن اتحدت العلة فيشترط التقابض دون التماثل، وإذا لم يتحد الجنس ولم تتحد العلة فإيش الذي يشترط؟ لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. فالآن بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة اتحدا في الجنس، فإذا لا بد من حصول التقابض، وهذا أمر واضح. ومن الذي خالف في حصول التقابض إذا بيع الذهب بالفضة؟ إذا بيع الذهب بالفضة، ها، إذا بيع الذهب بالفضة ما الذي خالف في عدم وجوب التقابض؟ نعم، رأيت واحدا مترددا يريد أن يرفع يده، ها، تقدم معنا في كلام النووي رحمه الله، النووي أتى بفائدة. قلبتم الشرح، قلبوا، ها، صحيح، نقل الإجماع قال ونقل الخلاف عن فلان، إذا بيع الذهب بالفضة اشترط التقابض وخالف فلان، من هو؟ تقدم معنا في الشرح، في الشرح في الدروس الماضية، هيا قلبوا، قلبوا وتواصل. نعم، إذا لم تتحد، لم يتحد الجنس ولا العلة، لا ليس في، أنا ما ذكرت لكن موجود في الكتاب، موجود في الكتاب. نعم، أحسنت، إسماعيل بن علي ذكره النووي في الشرح في الدروس الماضية، إسماعيل بن علي يقول لا يشترط التقابض. إيش عبارة النووي؟ أي حج العلماء كافة، أي في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس، أي وجوز إسماعيل بن علي التفرق عند اختلاف الجنس، يعني الذهب الفضة. نعم، لكن لا، هذا قول مرجوح لحديث عبادة وغيره، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا إجماع العلماء، ونقل الخلاف عن إسماعيل بن علي، وقوله مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر له ساق أبو سعيد ما يدل على المنع، نعم، قال، نأخذ الألفاظ، قال: جاء صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، كأنه أشار إلى شيء بين يديه يدل على أنه ليس من النوع الجيد، على هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، يعني إذا كان هذا سعره درهم وهذا سعره درهمان، فيأخذ من الذي هو بدرهم صاعين، يبادل بصاع من الذي هو بدرهمين، فيرى أن هذا من العدل، هذا سعر الصاع بدرهم، فالصاعين بدرهمين، فيأخذ بدلا عنه صاع من الجيد وهو بدرهمين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإيلك أربيت، وإيلك أربيت. نعم، فيه الصدع بالحق، يقال هذا خطأ وهذا حرام وهذا مردود وهذا لا يصح وهذا واجب. نعم، فعلى الداعي إلى الله ألا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى، بل يعلم الناس ما يعلم من دين الله عز وجل. قال: أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟ عندنا الأحاديث المتقدمة في تناول باب الربا لهذه الأصناف كلها، في الذهب، في الفضة، في التمر، في البر، في الشعير، في الملح. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني. ما شاء الله، رجوع إلى الدليل، ووقوف عند الدليل، لأن المرجع هو الدليل والحكم هو الدليل. أفتى ابن عمر بالجواز، فلما علم بالحديث الصائر إلى المنع أفتى بالمنع. قال: ولم آتي ابن عباس، فحدثنا بالصحابة أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. فيه دلالة واضحة على أن ابن عباس رجع عن هذه الفتوى في مسلم، هذا انفرد به مسلم، وفيه الدلالة الواضحة على أن ابن عباس رجع عن هذه الفتوى. ما هي الفتوى؟ الفتوى أن الربا لا يكون إلا في النسيئة، أما ربا الفضل طالما يد بيد هذا لا بأس به. هذا شيء منقول عن ابن عباس، لكن هذه الرواية التي بين أيدينا تدل على أنه رجع عن هذا القول لما سمع بالدليل الذي يعني يفيد تحريم التفاضل. تحريم التفاضل إذا اتحد الجنس، فإن الربا على قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو الزيادة في أحد الشيئين اللذين أوجب الشرع التماثل بينهما، الزيادة في أحد الشيئين اللذين أوجب الشرع التماثل بينهما، الذهب بالذهب، اشترط الشرع التماثل، فإذا زاد فحصل ربا الفضل، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، هذا هو ربا الفضل، أن يزيد في أحد الشيئين اللذين أوجب الشرع التماثل بينهما. وأما ربا النسيئة فهو أن لا يحصل التقابض بين شيئين أوجب الشرع التقابض فيهما، هذا هو ربا النسيئة. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.